بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فما هو الذي أخذناه في الدرس الماضي؟ رواية المبتدع هل تقبل أو لا تقبل؟ عند من؟ عندك؟ ما هو الذي اختاره الحافظ بن حجر؟ نريد الخلاصة، ما هو الذي اختاره الحافظ بن حجر؟ ما هو الذي اختاره الحافظ؟
فرق بين الداعي وغير الداعي،
فرق بين الداعي وغير الداعي، فالداعي إلى بدعته؟
يرد،
والذي لا يدعو إلى بدعته؟ يقبلها. وأنت يا محمد؟ من لم يستحل الكذب أنت؟ هذا ترجيح الحافظ بن حجر؟ ترجيح الحافظ عنه؟ أنا أريد ترجيح الحافظ بن حجر، إيش رجح الحافظ بن حجر في النزهة؟ إيش يا أكرم؟
يعني لم تكون متفق على تكفيره، تكفير البدعة الذي وقع فيها، فهو رجع إلى يعني ورعه وصدقه.
وأنت؟ طيب، والتقسيم الأخير الذي فيها أنه إذا كان داعية وإذا لم يكن داعية؟
قال على المذهب المختار،
قال على المذهب المختار، صح؟ على المذهب المختار، وبس صرح الجوزجاني شيخ النسائي. طيب، هو في بالنسبة للبدعة المكفرة يقول ليس على الإطلاق أنه يرد، وإنما فإنهم قد اختلفوا، وبعضهم يكفر ببعض البدع أو تكون مكفرة عند آخرين. قال لكن المرجع في المسألة الأولى إيش؟ أنه يرجع إلى الصدق والأمانة والضبط، ثم تكلم على البدعة غير المكفرة، فذكر أن القول الأكثر إيش؟ التفصيل. لكن هو ما صرح في المسألة الثانية، ما صرح الحافظ، يقول نعم الأكثر على قبول غير الداعية، انظر. ثم ذكر أنه على المذهب المختار، وما صرح في المسألة الثانية، ما صرح، فكأن قول الحافظ والله أعلم في المسألتين. إذا كان قوله في البدعة المكفرة أنه يرجع إلى الصدق والأمانة، فكيف بالبدعة غير المكفرة؟ إنما ذكر هذا القول لأنه المشهور، القول المشهور، ولهذا قال نعم الأكثر على قبول غير الداعية، إلا روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، لكن ما صرح أنه الذي اختار هذا القول، إنما هذا المذهب المشهور. طيب، والصحيح هو ما تقدم. من الذي رجح هذا القول أن المسألة ترجع إلى الضبط والإتقان والأمانة؟ من الذي رجح هذا القول؟ أحمد شاكر، وأيضا الشيخ الألباني، وأيضا الشيخ مقبل، وأيضا قبلهم ذكرنا لكم في الفائدة التي فيها ابن دقيق العيد والشافعي، نقله ابن دقيق العيد عن الشافعي. طيب، قال بهذا القول. طيب، فهل هذا الآن جاري العمل عليه؟ لا، ولا يحتاج إليهم، لأن بعضهم قال إنما يأخذ من المبتدع ما يحتاج إليه، الذي ليس له طريق ذلك الحديث إلا من طريق ذلك المبتدع. أما نحن في أيامنا فلا نحتاج إلى المبتدع، داعي أو غير داعي، لا يحتاج إليهم ولا إلى علومهم. طيب، وهذا القاعدة لو خلصنا بهذا القول أن المراد به يعني المبتدع إذا كان معروف بالضبط والإتقان والأمانة أنها تقبل روايته، هل نطبق هذا القاعدة عند الحكم على الأحاديث؟ ليست إلا نظرية. أما من حيث التطبيق العملي فليس لنا إلا ما قبله الأئمة، وليس لنا من الرد إلا ما رده الأئمة. فما تأتي إلى مبتدع ليس بداعي إلى بدعته، أو عنده ضبط وإتقان وأمانة، فتقول هذا الحديث صحيح لأنه من طريق هذا المثبت، وإن كان مبتدعا ولا إما قد ردوه، ما تستطيع، ما لنا إلا ما قاله الأئمة قبل، فيأخذ من كلامهم ويستفيد منهم. فلا تتعب نفسك في مثل هذه المسألة، بعضهم يدخل في التفاصيل التي مرت ويحتاج يؤلف عليها رسالة، وفي الأخير الخلاصة أن ليس لنا من أحاديث المبتدعة إلا ما قبل الأئمة قبله في رواة الأحاديث، أما في المبتدع المعاصرين فلا نحتاج إليهم ولا إلى ما عندهم، فكل ما عندهم أصله وأكثره أخذوه من أهل السنة. طيب، لماذا قال الحافظ هنا ثم البدعة هي السبب التاسع من أسباب الطعن؟ فتعقبه ابن أبي شريف فقال لو قال إيش القسم التاسع ما هو السبب التاسع؟ ما هو وجه الانتقاد هنا؟ أنت الذي سألت عن هذا، فمن يجيبه؟ يقول ما معنى هذا أنه السبب التاسع؟ قلنا لا، القسم التاسع. ما هو السبب التاسع؟ أيه. فالآن البدعة قسم من أقسام، يعني من أقسام الطعن، لكن ما سبب البدعة؟ ما سبب أنه طعن بالبدعة؟ سيذكر ما بعده في التفصيل. كذلك في الجهالة، الجهالة قسم، لكن ما سبب الجهالة؟ أنه إما أنه مقل فلم يكثر عنه الآخذون، أو أنه كثرت نعوته. إذن فالسبب غير القسم، هذه أقسام. ثم الحافظ نفسه في الأنواع الأولى ما كان يقول السبب، في الأنواع الأولى ما كان، كان يقول القسم. فلما وصل عند المجهول، عند الجهالة، انظر، وهي السبب الثامن، قال والبدعة وهي السبب التاسع. أما الأول والثاني والثالث والذي بعده فكان يقول القسم، ولهذا انتقده ابن أبي شريف. لكن الفائدة عن ابن أبي شريف الله أعلم من أين أتوا بها، لأنه موجودة في اليواقيت للمناوي. اليواقيت قال قال الكمال بن أبي شريف في هذه الفائدة. المحقق لليواقيت يقول ما وجدتها في حاشية بن أبي شريف، وفعلا عندي حاشية بن أبي شريف ما هو موجود في هذه الفائدة. فالله أعلم من أين أتى بها صاحب اليواقيت، من ابن أبي شريف هل هو في كتاب آخر؟ أما في الحاشية ما وجدناه، ما رأيته عند هذه المواضع كلها، ما ذكر شيء. وحاشية بن أبي شريف مطبوعة مع حاشية الكوراني مع حاشية بن قتل وبغاء في كتاب واحد، والذي يشتري النزهة أو يشتري تلك الطبعة أحسن، مجلد صغير مثل هذا مثل الذي عندك، مطبوع بحاشية ابن أبي شريف والكوراني وقاسم بن قتل وبغاء، ثلاث حواشي في كتاب واحد، قد تكون أحسن من حاشية الحلبي ومن حاشية الأخ تركي، أحسن من الثلاثين. طيب إن استغني عنها وجد ما يقوم مقامها في بابها فأحسن، وإن احتيج إلى بعض تلك الكتب أهل العلم يأخذون المكتب المبتدعة. لا لا، النزهة بحاشية بس عليه حواشي، مجلد واحد، طبعة ابن كثير، دار ابن كثير. فهكذا أهل العلم تجدهم يأخذون عن كثير مبتدعة، ما تجد مكتبة لأهل السنة لو فيها من كتب مبتدعة من هؤلاء الذين ألفوا، بعضهم ما ألف قبل أن يبتدع بل ألف وهو بعد البدعة، من الأئمة من له باع في العلم وكذا فيستفيد منها من كتبهم. لكن أما أنه كان على السنة ثم تحزب، خاصة في هذا الزمان، إن استغني عنها فما يحتاج إليها، إن وجد غيرها في الباب ما يحتاج إليها، أحسن أحسن. فمثلا على سبيل المثال تدريس الأولاد بكتاب معمر ما يحتاج إليه هذه الأيام، لأن ستوجد كتب كثيرة في تدريس الأولاد في القراءة والكتابة وما أشبه ذلك، ما نحتاج إلى هذا، لأن فيه تشييع. سيأتيك أصغر طالب أو أصغر عمي سيقول لك كيف أنتم تقولون حزبي وأنتم تدرسون كتابة، إيش تجيب عليه؟ قد تصعب عليك الإجابة، قد تقول له إيش هذا كذا، ما أدري إيش تقول. فما دام أنه قد يوجد غيره من الكتب أحسن يعرض عنه، وإلا فقد أخذ من كتب من المتقدمين من وقعوا في البدع، أخذ من كتبهم واستفيد منها مع الحذر من بدعتهم. طيب أخذوا منهم في حياتهم كيف بعد ما ماتوا؟ يعني الحافظ بن حجر ما استفاد منه إلا بعد موته من كتبه من كلامه وغيره كثير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن. وهكذا في هذا الموضع انتقده وقال الصواب أن يقول إيش القسم العاشر، القسم العاشر من أقسام الطعن، هذا في اليواقيت. وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه. وهنا قال الشيخ العثيمين عند هذا الفقرة، قال الشيخ العثيمين فيكون تساوي خطأه وصوابه، فيكون من تساوى خطأه وصوابه سيء الحفظ كذا من باب أولى. إذا كان لم يرجح جانب الإصابة على جانب الخطأ يقال له سيء الحفظ، فالذي تساوى من باب أولى، من باب أولى. ومن ترجح خطأه على صوابه فهو سيء الحفظ من باب أولى أيضا. إذن متى يقال للراوي سيء الحفظ؟ إذا كان خطأه أكثر من الصواب أو مساوي للصواب أو لم يترجح، يقال له سيء الحفظ، يقال له سيء الحفظ. قال: وهو على قسمين، إن كان لازما يعني سوء الحفظ ملازما له للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، وعلى رأي الجمهور هذا يكون إيش؟ مطلق الضعيف، يقال له ضعيف فقط. أما بعض أهل العلم كالخليلي وجماعة من أهل العلم فيرون أنه شاذ. هذا الموضع علق عليه المناوي صاحب اليواقيت فقال: قال بعض من لقيناه وما ذكره المؤلف، أي هنا فيه مسامحة، إذ سوء الحفظ لا يوصف بالشذوذ وكذلك لا يوصف بالاختلاط. الآن سوء الحفظ قسمه إلى قسمين، القسم الأول جعله من باب الشاذ، والقسم الثاني كما سيأتي من باب الاختلاط. فهو يقول هذا فيه مسامحة في الألفاظ، وإلا فإن سيء الحفظ لا يقال للحديث شاذ، ولا يقال له أيضا مختلط، لا يقال مختلط ولا شاذ. هذا من كلام صاحب اليواقيت، فإن هذا فيه شيء من الخلط بين الاصطلاحات، فيه شيء من الخلط بين الاصطلاحات. تقدم معنا أن الشاذ ما هو؟ المشهور مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا، والقسم الثاني من الشاذ هو الذي يتفرد بهم من لا يحتمل تفرده، فلا ينطبق عليه هذا. كذلك المختلط سيأتي تعريفه، فلا ينطبق على سيء الحفظ أنه مختلط، فيقول هذا فيه مسامحة. قال: أو كان سوء الحفظ، وفي قضاء الوطر يقول الأحسن أن يقول أو إن كان سوء الحفظ، أو إن كان زيادة إن عندكم، أو إن كان. طيب أنا عندي أو كان، فلعل هذا عندكم في الطبعات يعني صوبوا، الذي طبعها صوب حاول يكتبها على الصواب، وإلا هذا ما علق عليه إلا هو موجود في طبعة الحافظ بن حجر أو في كتاب الحافظ. أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره، قالوا مثل صالح بن نبهان مولى التوأمة وعطاء بن السائب والجريري وسعيد بن أبي عروبة، هؤلاء حصل لهم سوء حفظ لما كبرت أسنانهم، أو لذهاب بصره كعبد الرزاق الصنعاني، أو لاحتراق كتبه كابن اللهيعة قالوا وابن الملقن، أو عدمها فقد الكتب حصل له ذلك. قال: بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء. بعضهم لا يعتمد على حفظ الصدر، يعتمد على حفظ الكتاب، فإذا ضاع الكتاب ذهبت المعلومات، ذهبت المعلومات. قال: فهو المختلط. والاختلاط كما يقول السخاوي هو فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال، إما لخرف أو ضرر أو مرض أو عرض، هو فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال، موجود عندكم في الأوراق، إما لخرف أو ضرر أو مرض أو عرض. وهل هناك فرق بين التغير؟ يقولون مثلا فلان مختلط وفلان تغير، هل هناك فرق بين التغير والاختلاط؟ قال أهل العلم: التغير هو بداية الاختلاط، إذا وجدت في ترجمة راوي فلان تغير في آخره، إيش معنى تغير في آخره؟ حصل له اختلاط، بداية الاختلاط، فالتغير هو بداية الاختلاط. وقد ألف في هذا الباب، في باب المختلطين، جماعة منهم كما ذكر السخاوي والسيوطي، منهم الحازمي، ومنهم العلائي، ومنهم مغلطاي، ومنهم سبط بن العجمي، ومنهم ابن الكيال، ومنهم برهان الحلبي، ومن أشهر الكتب كتاب ابن الكيال. طيب، أو من الذي هو الكواكب النيرات، من صاحبه؟ سبط بن العجمي. الكواكب، لا، ابن الكيال، نعم، الكواكب النيرات فيما اختلط من الرواة لابن الكيال، نعم، هو من أشهر الكتب في هذا. قال: والحكم فيه، أي في رواية المختلط، أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز، قال ابن قطلوب بغاء، إذا تميز لنا وعرفنا أن نميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه. الذي يشتبه الأمر فيه بمعنى أنه لا يتبين هل روايته هذه كانت قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط، قالوا مثل حسين بن عبد الرحمن السلمي اختلف في اختلاطه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. إذا رواية المختلط لا ترد على الإطلاق ولا تقبل على الإطلاق، ينظر في هذه الرواية إن كانت قبل الاختلاط فتقبل، وإن كانت بعد الاختلاط ترد، وإن كانت لا يدرى قبل أم بعد فيحتاج أن ينظر إلى القرائن. وقد ذكر السخاوي وغيره أن مما يعرف به تمييز رواية المختلط إما تنصيص الأئمة الحفاظ أو التاريخ أو استقامة حديث التلميذ عن شيخه، استقامته عن شيخه مع المقارنة بأقرانه من الرواة، فإذا وجدت روايته أنها مستقيمة فعلم أنها إيش؟ أنها كانت قبل الاختلاط. طيب، فإن كانت مخالفة لرواية الثقات فعلم أنها إيش؟ أنها أخذها بعد الاختلاط. نعم. لا، بينه وبين زملائه الذين أخذوا عن هذا الشيخ هذا الحديث، هل وافقوه؟ هل وافقوه عن هذا الشيخ؟ هل روايتهم وروايته سواء ما فيها اختلاف؟ إن كانت موافقة فيكون هذا أخذه قبل الاختلاط، ما حصل له تغير. طيب، قالوا أو يكون المختلط قد ذكر أنه ممن لم يضر اختلاطهم. أحيانا يكون المختلط قد ذكر أنه ممن لم يضر اختلاطه، فهذا تأخذ عنه أنت مطمئن. كيف لم يضر اختلاطه؟ كبعض المحدثين الذين حبسهم أولادهم، اختلط فحبسوه ومنعوا دخول المحدثين عليه، فبقيت أحاديثه مستقيمة، مثل عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قالوا اختلط فحبسه أبناؤه فلم يضر اختلاطه. قالوا هكذا لو كان المختلط له كتاب صحيح قد حدث منه، فإن الاختلاط يتعلق بضبط الصدر لا الكتاب، فإن كان من كتاب يحدث من كتاب فهذا لا يضر، هذا مما يدل على استقامة الحديث، استقامة حديث المختلط. طيب، قال ومتى، وأيضا ستجد في ترجمة هذا المختلط ستجد أنهم يقولون روى عنه فلان وفلان وفلان قبل الاختلاط وفلان 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 بعد الاختلاط، وتحتاج أن تستقصي هذا في ترجمته من كتب التراجم. نعم. طيب، قال وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. قلنا أيضا يعرف ذلك بإيش؟ بالتنصيص، أو أن له كتاب صحيح، أو استقامته مع رواية زملائه، أو تنصيص الأئمة الحفاظ، أو يعرف أيضا بالتاريخ وهكذا. قال ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، كان يكون فوقه أو مثله لا دونه. وهذا القيد مهم في باب الحديث الحسن لغيره، فإن المتابعات للضعيف ينبغي أن تكون مثل رواية الضعيف أو أرفع، أما إذا تابعه من هو أنزل منه فلا تنفع المتابعة، فلا تأتي بضعيف وتقول له شاهد من طريق فلان وفلان متروك أو كذاب، هذا ما ينفع، فإن تراكم الضعفاء لا يزيد الحديث إلا ضعفا. قال وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور، والإسناد المرسل، وكذا المدلس، يعني هذه الأشياء هي التي إيش؟ تذكر في باب الشواهد والمتابعات. إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع. أيضا مما ذكروه من مما يصلح في الشواهد والمتابعات المنقطع، إذا تعددت طرقه عند أكثر أهل العلم، إذا تعددت الطرق، وكان شيخنا المقبل رحمه الله تعالى لا يرى أن المنقطع يصلح في الشواهد والمتابعات، يقول لأننا لا ندري من الساقط فقد يكون كذابا، لكن له كلام في كتاب المقترح يقول إن تعددت المنقطعات واختلف المخرج أو نحو هذا الكلام فإنه قد يصلح، طرق متباينة وكثيرة قد يصلح المنقطع في الشواهد والمتابعات. وبعض أهل العلم يزيد حتى مجهول العين، لأن هنا ما هو مذكور مجهول العين إنما المستور، بعضهم يزيد مجهول العين يقول يصلح للشواهد والمتابعات بشرط أن لا يجتمع معه ضعف آخر، لا يجتمع معه ضعف آخر، والذي تابعه أحسن منه، لا يكون مجهول عين، ما تأتي مجهول عين مع مجهول عين فتقول يصلح الشواهد، هذا على قول. وبعضهم يرى أنه إذا كان المجهول هذا مجهول العين في طبقة التابعين فممكن يقبل. قال وصفه بالطيب من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين، جانبي أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله أعلم. يعني معناه أنه إذا كان منفردا نتوقف فيه، المختلط، المدلس، المستور، سيء الحفظ وهكذا، يتوقف فيه معناه أنه مردود، فإن جاء ما يوافقه فيشهد له فيرتقي، ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه فيقول فيه صالح أو لا بأس به ونحو ذلك. بعضهم اعترض هذا الكلام كما في الحاشية عن العدوي في لقطة الدرر، طيب، وقال ما هو المانع أنه يطلق عليه حسن؟ هذا الكلام أيضا ليس بصواب أنه ما يطلق عليه اسم حسن، لكن قد يكون هذا اصطلاح كما قال ابن أبي شريف الذي ما يقبل إلا بالطرق والمتابعات، يعني اصطلح بعضهم أنه ما يسميه حسن، يسميه صالح لا بأس به، ما يعترض عليه ويقول له هذا القول خطأ. لكن إن كان يرى أنه ليس مقبول كما هو قول بعضهم فهذا الذي ينكر عليه، إذا قال الحسن لغيره ما يقبل نقول هذا خطأ، لكن لو اصطلح أنه يسميه غير كلمة حسن ويكتفي بالحسن للحسن لذاته ما ينكر عليه. طيب، فكلام الحافظ لا ينتقد على إطلاقه ولا يقبل على إطلاقه. ثم إن هذه الفائدة التي نقلها الحلبي في الحاشية من لقط الدرر هي موجودة بنصها في كلام القاري، وأيهما قبل القاري أم العدوي؟ العدوي في لقط الدرر صاحب لقط الدرر أم القاري صاحب شرح النزهة؟ أنا ما عندي كتاب العدوي، لكن أظن العدوي متأخر، فإذا كان العدوي متأخر فأخذها من كتاب القاري أحسن، فينظر إن شاء الله تنظرون إذا استطعتم تبحثون، لأن العدوي هذا متى كان؟ كأنه متأخر. قال وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، وما بقي للدرس القادم إن شاء الله.